بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا إلى نهاية سورة الطلاق، وتأملوا كيف ختم الله تعالى سورة الطلاق بهذا الختام الجليل العظيم. يقول الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ما مناسبة هذا الختام بعد أحكام الطلاق وآدابه؟ كأن الله يقول لنا أمر الزواج ليس في الحقيقة أمر زوجين وأسرة، بل الأمر أعظم من ذلك. الأمر أمر قرية بأكملها، لأن الأسرة هي حصن المجتمع. المجتمع والقرية عبارة عن أسر متنوعة، فإذا سقطت هذه الأسرة وتفرقت وتشتت شملها بالطلاق فتفسد هذه الأسرة، تفسد هذه الأسرة، وهذا يؤذن بفساد المجتمع بأكمله. ولهذا جاء هذا التعقيب، والله أعلم، بعد هذه الأحكام في سورة الطلاق. وكأي، يعني كم وكثير، لكن هذه تستخدم في تعظيم الأمور. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قال: وكأي من قرية، كم من قرية، هذا أمر عظيم. كأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، عتت عن أمر ربها، عن شريعة الله وأحكامه، وخاصة الأوامر التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة، لأن هذه الآية ذكرت تعقيبا على الأوامر المتقدمة فيما يتعلق بأمر الطلاق. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، والعتو هو الاستكبار، ومع الإعراض، لهذا عدي هنا بحرف عن، عتت وأعرضت عن أمر ربها ورسله. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فغدا حساب، والحساب شديد لمن تكبر وأعرض، يناقش ويسأل ويختم على فمه وتنطق أعضاؤه. قال: وعذبناها عذابا نكرا. تأمل كيف قال نكرا، يعني عذابا تستنكره النفوس من فظاعته وشدته. ولهذا تأمل في سورة الكهف لما خرق الخضر عليه الصلاة والسلام السفينة، قال له موسى: ماذا؟ لقد جئت شيئا أو إمرا. ثم في المرة الثانية لما قتل الغلام طفل صغير لا ذنب له، كيف يقتله؟ قال: لقد جئت شيئا إيش؟ نكرا، يعني هذا أمر منكرا عظيما فظيعا لا يمكن أن أسكت عنه. وكذلك هنا تأمل كيف قال: وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها، يعني الوبال والعقوبة والعذاب، فذاقت وبال أمرها. وسبحان الله، تأمل في اختيار الكلمات هنا في سورة الطلاق. يعني عرفنا نكرة الشيء المستنكر الفظيع، ولهذا يقال للصديد والقيح الذي يخرج من الجرح يسمى نكرة، وهكذا الشيء الغريب يسمى يعني شيء نكرة غير معروف، فكذلك هنا يعني عذاب يعني من فظاعته كأنه أمر غريب وعجيب. ثم أيضا وبال أمرها، يقال مرعى وبيل. المرعى إذا كان وخيما فاسدا ترعى منه البهائم ثم تموت يقال هذا مرعى وبيل، فكذلك فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. مهما تزين الأمر لهذه القرى والمجتمعات أنها تعيش في حضارة وأنها في غنى عن الزواج، وماذا يعني إذا كان هناك طلاق وإذا لم تكن هناك أسر، لكن انظر إلى العاقبة وكان عاقبة أمرها خسرا. تأمل في هذه الآيات كيف بيّنت أن الذي يتمرد على أوامر الله كيف تكون عاقبته، يعذب عذاب النكرة، يذوق وبال أمره الهلاك، ثم العاقبة تكون إلى خسارة. وسبحان الله هكذا المجتمعات إذا انتشر فيها الطلاق والتفكك الأسري، والله من أعظم أسباب تخلف المسلمين اليوم عن العزة والتمكين هو هذا التفكك الأسري وكثرة نسب الطلاق. أمر مخيف، تجد أن نسب الطلاق عندنا وفي البلاد الإسلامية والعربية تزيد على الثلث، والثلث كثير، وهذا أمر خطير جدا. ماذا ينتج إذا تفككت الأسرة؟ وإذا كانت حالات الزواج قليلة بالنسبة لعدد السكان ثم حالات الطلاق كثيرة بالنسبة لحالات الزواج، فهذا ماذا يعني؟ يعني أن الشباب والفتيات كل هكذا يعيش بدون علاقة طيبة صالحة، بدون علاقة الزواج الحلال، هكذا يحصل الطلاق، تفرق الزوجان، فربما لا يرتبط هذا بزوجة أخرى وهذه ما ترتبط بزوج آخر، وهذا يؤدي إلى انتشار الفواحش، لأن هذه الشهوات موجودة في النفوس ولا بد من تهذيب هذه الشهوات، خاصة مع قلة التقوى وضعف التقوى والإيمان، فينتج عن هذا الطلاق إذا انتشر في المجتمعات هذا ينتج منه العلاقات الفاسدة والزنا. ثم أيضا انظر الأمر كيف تكون عاقبته إلى خسارة، وكان عاقبة أمره خسرا. الشيطان يتلاعب بهؤلاء كما نرى في واقعنا، لما تركوا الزواج الحلال وسهل أمر الطلاق وأصبح كل واحد ممكن أن يعيش وحده، زين لهم الشيطان علاقات أخرى، من أن يرتبط رجل برجل أو ترتبط امرأة بامرأة، كما نرى اليوم تقنين هذا في المجتمعات، والعياذ بالله أصبحت الفاحشة التي أهلك الله تعالى بسببها قوم لوط عليه الصلاة والسلام أصبحت أمرا طبيعيا ومن الحرية للبشرية، والله المستعان. انظر كيف تكون هذه المجتمعات تعيش في فساد وانحلال أخلاقي وكأنهم حيوانات والعياذ بالله، وهذا يؤذن بخراب هذه البلاد، لأن هذه علاقات تخالف الفطرة السليمة التي خلق الله الإنسان عليها، والبشرية بهذا تهلك نفسها بيديها. فبهذا ما يكون هناك زواج ولا يكون هناك أولاد، وهكذا ما تكون هناك حضارة ولا قوة ولا تقدم لهذه المجتمعات. مهما رأيت هذه المجتمعات في الظاهر أنها مجتمعات متقدمة في علوم الدنيا، لكنها في الحقيقة خاوية في باطنها، لا علاقات طيبة وصالحة، وهذا يؤذن بالمشاكل والفساد. ثم أيضا الأولاد يتفرقون ويضيعون إذا ما سرنا على أحكام الله تعالى. حتى بعد الطلاق الله تعالى ضمن حق المرأة، حق الأولاد والحضانة والرضاعة، وكل شيء مضمون. لكن إذا ترك الناس هذه الأمور وقع بينهم الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، هكذا تفسد المجتمعات والله المستعان. فيخرج من هذه الأسرة ولد غير صالح بسبب ماذا؟ ما وجد من يربيه، لأن الأم والأب قد انفصلا وأهمل هذا الولد. ولذلك ترى كثيرا من السجناء من الأحداث من الصغار، يعني ممن عندهم مشاكل وهم في سن صغير، تجدهم يعني كثير منهم من أسر مفككة، كثير من المتعاطين من الصغار مخدرات وغيرها تجدهم ينتمون إلى أسر مفككة فيها طلاق، والله المستعان. فهذه مسؤولية من؟ الكل يشترك في المسؤولية. فنسأل الله تعالى يصلح يعني أحوالنا وأحوال المسلمين. فإذا قال فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ثم أعاد الله الوعيد، أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. تأمل كيف أعاد الله تعالى الأمر بالتقوى، وهذا تكرر كثيرا في سورة الطلاق، كما قال الله تعالى في بدايتها قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إلى أن قال واتقوا الله ربكم، ثم قال بعد أن ذكر جملة من الأحكام قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهكذا هنا أيضا قال فاتقوا الله يا أولي الألباب، لأن الذي يتقي الله تعالى يمتثل أوامر الله. من الذي يمتثل هذه الأحكام والآداب؟ والمتقي الذي يراقب الله ويخاف الله فيمتثل هذه الأحكام. فجاء التذكير بها، هي الضمان لامتثال أوامر الله. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. وهنا تأمل كيف أقبل على خطاب أصحاب العقول المؤمنين، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، مع أن تقوى الله عامة للناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم. لكن هنا تأمل كيف خص الخطاب لأولي الألباب الذين آمنوا، لأنهم هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، هم الذين يسمعون عن الله ويقبلون أوامره ويتقونه جل وعلا. فهذا الخطاب من باب التشريف لهم، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. تأمل كيف قال هنا يا أولي الألباب، واللب هو العقل، لكن ما الفرق بين العقل واللب؟ العقل هذه المادة في اللغة تدل على منع، مثل العقال، عقال البعير يربط به فيمنع من الجري مثلا، وكذلك العقل سمي عقلا لأنه يمنع من القبائح والمعاصي. وأما اللب هو خالص الشيء، تقول لب الثمرة خالصها وأصلها. وهكذا يعني يا أولي الألباب يعني العقول الخالصة من الأهواء والشهوات. إذا تخلص العقل من التعلق بشهوات الدنيا وملذاتها، وتخلص من التعصب للأهواء، فيكون لبا. قال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. الله أكبر، تأمل، يعني هذا يدل على أن الإيمان هو عنوان رجحان العقول. إنسان مهما أوتي من عقل وذكاء مفرط خارق، إذا لم يكن مؤمنا فلا قيمة لعقله، والله ليس بعاقل. ما الفائدة من أن يكتشف هذا الإنسان بعقله الفضاء أو يغوص في أعماق البحار ويصور طبقات الأرض ويكتشف اكتشافات بديعة في الكون ثم لا يعرف ربه، لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالخالق العظيم ولا يعبد الله تعالى؟ ما الفائدة؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ذلك الله تعالى قال ذلك مبلغهم من العلم، يعني علم تافه، علم دنيوي فقط. إذا كان العلم لا يوصل بالله فلا قيمة له عند الله. ولذلك تأمل كيف قال هنا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. فأصحاب العقول الصحيحة الخالصة هم في الحقيقة المؤمنون. لماذا؟ لأن المؤمن عرف حقيقة الدنيا، هذا الذي عرف حقيقة الدنيا عرف أعظم حقيقة في الوجود وهو أن الله هو المعبود الحق، عرف أعظم حقيقة وهي الغاية من خلق الخلق. هل يوجد حقيقة أعظم من هذه الحقيقة؟ مهما تزين للناس، تزينت للناس العلوم ونحن نعرف كذا ونعرف دقائق خلق الإنسان ونعرف دقائق في الفلك والفضاء والجيولوجيا والبحار والأحياء والمعادن والفلزات والكيمياء والفيزياء وقوانين في الطبيعة وأمور دقيقة، نعم هذه علوم نافعة، لكن إن لم تزدك تعظيما لله وتسبيحا لله فلا قيمة لها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عندما يدرس هذه القوانين في الفيزياء أو هذه المواد في الكيمياء وتفاعلاتها والمعادلات في هذا وبمقادير دقيقة تؤدي إلى نتائج محددة ويدرس عجائب المخلوقات خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق النبات ثم يربط هذا كله بالله فيقول من قلبه حقا سبحان الله سبحان الخالق العظيم، يزداد إيمانا. هذا هو العلم النافع، هذا هو العقل السليم. أما إنسان يفهم كل هذه الأمور ثم يسجد لغير الله ثم لا يعرف ربه ولا يوحد الله ولا يؤمن به بل يجعل هذه العلوم دليلا على الإلحاد وينكر وجود الله ويقول إذن كل شيء هكذا بسببه وهكذا الأمور تجري على الطبيعة. وسبحان الله، من جعل في هذه الخواص هذه القوانين وجعلها تؤثر إلى كذا وتؤدي إلى كذا؟ من ربط بين هذه الأسباب ومسبباتها؟ فالذي لا يؤمن بالله تعالى بعد هذه العلوم لا قيمة لعلمه. فالعلم النافع في الحقيقة هو الإيمان بالله، هو أنك تعرف الله، هذا أشرف العلوم، أن تعرف الله تزداد معرفة بالله وصلة بالله ومحبة لله وشوقا لله وخشية لله، وأن تتعلم دين الله، تقبل على تعلم كلام الله، تقبل على تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلما ازددت علما بالله وبدين الله ازددت يقينا بالله وتعظيما لله وإقبالا عليه. هذا هو العلم النافع. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. ولذلك أهل النار من الكفار يعترفون أنه لا عقول لهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. كل تشريف للمؤمنين، هذا الذكر عام للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، لكن من الذي ينتفع به؟ الذين آمنوا أصحاب العقول. ذلك صاحب العقل يمتثل أوامر الله، يمتثل أحكام الله، خاصة في أحكام الطلاق لأنها محكمة في غاية الحكمة. والله مهما اجتمعت عقول المفكرين في العالم لن تخترع مثل هذه القوانين العظيمة والشرائع الحكيمة. فإذا قال قد أنزل الله إليكم ذكرا، هذا الذكر هذا القرآن الكريم. فإذا يعني هذا ختام جليل والوقت أدركنا، فلعلنا إن شاء الله نختم ما تبقى من آيات في المجلس القادم بإذن الله، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.